بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا مع هذه السلسلة من التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب. موعدنا هذه الليلة مع المجلس الأخير للتعليق على متن ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: فصل. وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي يشير إلى أنه ذكر بالتفصيل ما يفسد حب المال وحب الجاه من دين الإنسان حتى لا يبقى منه إلا الشيء اليسير. يعني هذين الأمرين، محبة المال ومحبة الجاه، تذهب بالتدريج المعاني الدينية والمعاني الإيمانية عند الإنسان. وقد سبق أن ذكرنا هذه التفاصيل، أن حب المال والإغراق فيه يؤدي إلى التفريط في الواجبات، كذلك حب الجاه والتصدر ويعني حب الشرف يؤدي إلى التنازلات الشرعية. قال: وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. يعني هنا يذكر الترابط بين هذه الأمور، فذكر أن حب المال والجاه مرتبط بحب الدنيا، وحب الدنيا مرتبط بالهوى، يعني الدافع الذي يكون في نفس الإنسان اتباع هواه، ما يهوى وما يريد. قال وهب ابن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. استحلال المحارم، ومعنى هذا الكلام أنه إذا أحب المال والجاه فإنه يستخدم الوسائل الموصلة إلى المال وإلى الجاه، بغض النظر عن نوع هذه الوسائل، فقد يستخدم الوسائل المحرمة، يستخدم الوسائل المحرمة التي توصله إلى المال وإلى الجاه. ولا شك هذا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا كلام حسن. وهذا كلام حسن، يعني في التعليق على كلام وهب ابن منبه. قال: فإنه إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى، لأن قال: لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها، والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. فذكر هنا أن الإنسان بين التقوى وبين اتباع الهوى، بين اتباع الهوى، هوى النفس، القصد تحقيق رغبات النفس، تحقيق رغبات النفس. يعني النفس أحيانا تهوى بعض المعاصي، النفس تهوى التفريط في الطاعات، النفس تهوى المال، تهوى أشياء كثيرة جدا. وقد تهوى النفس الوصول إلى بعض هذه الأشياء عن الطريق المحرمة، فما الحاجز من الوصول إلى هذه الأشياء المحرمة؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. فالذي يحفظ الإنسان من الإغراق في المحرمات واتباع هوى النفس في أمر طلب المال والجاه هو تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا مقصود الحافظ ابن رجب. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قال بعض العلماء: خاف مقام ربه، أي في السر فيما بينه وبين الله، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى، فيعني وجه الاستدلال والإيراد هنا أن التقوى تمنع من اتباع الهوى، فذكر: وأما من خاف مقام ربه. والخوف من مقام الله سبحانه وتعالى من أعلى درجات التقى، من أعلى درجات التقى، لأن التقوى مبناه على الحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. قال في تمام الآية: فإن الجنة هي المأوى، يعني الباقية أو المصير، فإن الجنة هي المأوى، أي المصير يكون إلى الجنة إذا حافظ الإنسان على نفسه ونهاها عن الهوى وحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى. ويعني مفهوم الطغيان، يعني العلماء ذكروا فيه أشياء كثيرة جدا، يعني قوله: فأما من طغى. فأما من طغى، ما هو الطغيان؟ يعني كان بعض السلف يقول: إذا وجد على الإنسان، على مائدة الإنسان، 3 ألوان من الطعام فهذا من الطغيان، فهذا من الطغيان. يعني في الزمن السابق، يعني ماذا اليوم نقول؟ أن الأطعمة تأتي من كل مكان وأنواع النعم بين يدي الإنسان، لا، لكن الإنسان يحرص على شكر نعم الله سبحانه وتعالى وإحياء العبادات القلبية. قال: وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان، يعني ما يغني عنهم المال والسلطان، إذا يعني انتهى من هذه الدنيا فإنه يذهب عنه المال والسلطان، فلا ينفعه لا الجاه ولا المال، ما ينفعه الجاه والمال، ما ينفعه إلا العمل الصالح. وهذا على تأكيد مسألة ذم الحرص على المال والجاه. قال: وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا وجه الشاهد، يعني لم ينتفع بالمال والسلطان، لم ينتفع بالمال والسلطان، ما نفعه هذا المال والسلطان في يوم القيامة، إلا لو كان عنده مال فأنفقه، مثل ما سبق أن ذكرنا في وجوه الخير. قال: واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها. هذه فطرة في نفس الإنسان، أن تحب الرفعة على أبناء جنسها، وهذا ما يكون بين الأقران، ما يكون بين الأقران دائما. الإنسان يعني يقولون: المقارنة تورث المنافرة، ويكون تنافس بين الأقران، ويحب الإنسان أن يكون أعلى من بني جنسه في نفس الطبقة وفي نفس الجنس. نجد التنافس بين النساء فيما بينهم، والتنافس بين الرجال فيما بينهم، لكن الأعمار المتقاربة، الأعمار المتقاربة. وهنا يأتي يعني حديث، تأكيد حديث يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن هذه القضية تحتاج مجاهدة، أنك يعني تريد وتتمنى وتحب أن يكون أبناء جنسك وأقرانك معك في الخير، في مستواك في الخير، وأن يشاركوك في الخير. فهذا يحتاج إلى التخلي عن كثير من حظوظ النفس حتى يصل الإنسان إلى هذا الأمر، لأن الإنسان مجبول أنه يتفوق ويظهر على أبناء جنسه. قال: ومن هنا نشأ الكبر والحسد، يعني الحسد بين الناس والكبر. قال: ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل. يعني احنا عندنا العلو الذي يترتب على المنافسة الدينية، وعندنا العلو الذي يترتب على المنافسة الدنيوية. فيقول الإنسان يحرص على المنافسة التي تكون ويسبب العلو في الآخرة، العلو في الآخرة أي تنافس في الأمور الدينية، تنافس الناس في الخير، في الطاعات، في العبادات، نافسهم في ختمات القرآن، نافسهم في الصدقات، نافسهم في طلب العلم، ولا تنافسهم في يعني دنياهم، في جمع المال، في المناصب، في الجاه، في غير ذلك. إذن يقول: العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، وهذا يكون في الأمور الدينية، يعني التنافس في الطاعات، ويرغب عن العلو الفاني الزائل، يعني مهما تنافست في المال سيذهب، ومهما تنافست في الجاه سوف يذهب، ما يبقى إلا العمل الصالح. قال: الذي يعقبه غضب الله وسخطه، يعني يترتب عليه الوقوع في المعاصي والتنازل عن الأمور الشرعية. قال: والانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه، فهذا العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق. يعني العلو في الأرض والفساد في الأرض، ويعني حب الجاه مقابل الدين، والسعي وراء المال وجمع المال وكنزه على حساب الواجبات الشرعية بقصد الظهور والعلو، فهذا علو مؤقت، علو فان، وهو في الوقت نفسه يورث غضب الله سبحانه وتعالى. قال: وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود، يعني العلو في الأمور الدينية، العلو في الطاعات، هذا مندوب إليه، هذا محمود يسعى إليه الإنسان وحث عليه الشارع. ولذلك نجد القرآن مليء ب يعني تنافس الدعوة إليه: سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل هذا حث على هذا العلو والتنافس في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن يعني البصري كما أسلفنا: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، يعني إذا طلب رأيت ينافسك في أعراض الدنيا فأنت نافسه في الآخرة، لأن هذا الذي يورثك العلو بين يدي الله عز وجل. وقال وهيب بن ورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل. يعني يكون الإنسان دائما سباق في الطاعات، سباق في الطاعات، يسبق غيره في أعمال البر، ولا يفوق أحد في أعمال البر، يعني يحرص الإنسان أن يكون سباقا، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. يعني يقول لو علم رجل برجل آخر أقرب إلى الله منه فانصدع قلبه، يعني انفجر قلبه أو أصيب في قلبه، لما كان ذلك الأمر عجيبا، لماذا؟ لأنه رأى من سبقه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا سبقه فلان؟ هذه العبرة. العبرة في الدنيا القرب من الله، الأنس بالله، الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ليس العبرة أن تكون صاحب شأن دنيوي وصاحب جاه وصاحب ملايين من المال، لا، أنت بقدر قربك من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال رجل لمالك ابن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي: أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. يعني جاء رجل إلى مالك بن دينار، أخبره بأنه رأى في المنام أن مناديا ينادي: الرحيل الرحيل، يعني الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى والسير إلى الله. قال: فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع. وهذه في فضيلة محمد بن واسع وفي سيره وسبقه إلى الله تعالى. قال: فصاح مالك وغشي عليه لما سمع ذلك. قال: ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه، وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. لا ترضى يعني إلا بالمراتب العالية. أول شيء تحرص أن مسابقاتك وسعيك وتنافسك يكون في الأمور الدينية، ثم لا ترضى لنفسك بأي رتبة، احرص على الرتب العالية. وهذا ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسه في هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. دعاهم لطلب أعلى شيء من الجنة. وهذه تربية نبوية عظيمة، أن نحرص الإنسان على التنافس وأن نحرص على الدرجات العليا في هذا التنافس، أن نحقق أعلى الدرجات في ذلك، وأن نقدم وأن نسعى بأفضل الأشياء لله سبحانه وتعالى. يعني لو ضربنا اليوم مثل، لو أراد الإنسان أن يذبح أضحية، وبين أن يذبح لبيته، هنا تأتي هذه القضية. يعني تجد مثلا بعض الناس إذا أراد أن يذبح لأهل بيته للطعام والأكل يتخير أفضل الذبائح، وإذا جاء إلى الأضحية وهي عبادة، فصلي لربك وانحر، يختار الذبائح يعني ربما التي لا يلتفت إليها في جودتها وفيما يقدم لله سبحانه وتعالى. لكن الأصل أنك تحرص فيما تقدمه لله سبحانه وتعالى أن يكون في أعلى الصور، في أعلى الصور وأعلى الرتب. قال: وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. قال: وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا، فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه. يعني ينبغي على الإنسان أن يعرض عن هذا العلو الذي يورثه الحسرة والندامة في يوم القيامة، وهو الذي سبق أن ذكرناه: السعي في المال والجاه على حساب الدين وترك الواجبات. قال: وللزهد فيه أسباب عديدة. يعني ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يزهد في حب الجاه وحب المال تورثك الزهد؟ ذكر عدة أشياء. قال: فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة. يعني من الأشياء أن ينظر إلى التبعات في الإمارة وفي الولاية وفي غشيان المسؤولية، أن الإنسان مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. المسؤولية عظيمة. يعني أنت تكون مسؤول على بيتك وتخاف أن الله يسألك إذا فرط، فكيف إذا عظمت المسؤولية وكانت أكبر وأكبر وأكبر في ذلك. قال: ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء، يعني النصوص التي جاءت في ذم المتكبرين والمتعالين والمتغطرسين، يعني كيف عقوبتهم وكيف الوعيد الذي جاء في حقهم. قال: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني أمثال صغار النمل، صغار النمل التي يعني لا تكاد أن ترى. يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، وهذا يعني الجزاء فيه من جنس العمل. لما كانوا في الدنيا متكبرين أمام الناس في الظاهر، عمالقة متغطرسين، يوم القيامة يكونون صغار أمثال صغار النمل، فهذا يعني جزاء صنيعهم من التكبر. قال: يغشاهم الذل من كل مكان. في الدنيا كانوا يريدون العز والاستعلاء والاستكبار. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وهذا يعني لا شك أنه وعيد شديد، وعيد شديد، فيحشرون يعني أمثال الذر الصغار، ويجعلون في سجن في جهنم، تحقير لهم لما كانوا يتكبرون به في الدنيا، يحقرهم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وأيضا يسقون من عصارة أهل النار، أي ما يخرج من أمعائهم ودمائهم، يعني يسقون من هذه العصارة طينة الخبال كما جاء في الحديث. فهذه ثلاث عقوبات جاءت على قاعدة الجزاء من جنس العمل، يعني في الدنيا استعلى وارتفع وتعالى على الناس واغتر، فيحقر في يوم القيامة، يكون صغير مثل الذر، يوضع في سجن ويسقى من عصارة أهل النار والعياذ بالله. قال: وخرجه الترمذي وغيره من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث: يطأهم الناس بأقدامهم. وفي رواية أخرى من وجه آخر: يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. قال: واستأذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس. القصص كانت يعني تطلق على الموعظة، تطلق على الموعظة، وجاء في الحديث أنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، يعني الإذن بالتعليم والوعظ لا بد أن يكون إلى الأمير أو من يعطى الإذن في ذلك، أو يكون المتكبر الذي يخالف هذا الأمر، وهذا وعيد له أيضا في هذا الأمر. والقصص جاء ذمها في يعني في آثار السلف، لأنه كان يغلب عند القصاصين عدم الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والاكثار من القصص، يعني ذم القصص لما يقولون فلان قصاص وذم القصاصين، فذم القصص ليس على إطلاقه، كما قلنا القصص ورد يعني في القرآن: فاقصص القصص، وجاء في السنة: لا يقص إلا أمير أو مأمور، فهذا فيه جواز القصص، لكن القصد من ذلك المذموم منه هو ما كان بالأشياء التي لا تثبت. القصص التي لا تثبت هذا وجه للذم، الوجه الأول. الوجه الثاني الإكثار من القصص حتى يغلب الأمور الشرعية، يغلب الأمور الشرعية، يعني يغلب التوجيه والتربية بالآيات والأحاديث والآثار الصحيحة. فقال: إني أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة، يعني خاف عليه من العلو والزهو والتصدر والإعجاب بالنفس. قال: ومنها يعني من أسباب الزهد نظر العبد إلى ثواب المتواضعين، يعني مثل ما ينظر إلى عاقبة المتكبرين ينظر إلى العكس، ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإنه من تواضع لله رفعه، وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل. ومنها وليس هو في قدرة العبد، يعني فضل من الله ليس بيده، ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به، الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجل الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن. فيقول يعني من الأشياء التي تورث الإنسان الزهد في المال والزهد في الدنيا والزهد في المراتب الدنيوية، أن يجد الإنسان الأنس بالله ولذة الطاعة. إذا وجد الإنسان لذة العلم فإنه لا يفارق هذا ولا يريد شيء من الدنيا، وإذا وجد الإنسان لذة الطاعة ولذة القرب من الله فإنه لا يريد ما عداه من الأمور الدنيوية. يقول لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، يجتهد الإنسان ويسأل الله أن يوفقه لنيل الأنس بالله تعالى والقرب منه. قال: وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى كما في الآية وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرياسات والحرص على الشرف كما قال إبراهيم ابن أدهم. يعني هذه المنزلة وهي الأنس بالله عز وجل لا يذوقها أهل الرياسات والملوك، يعني لا تنال بالمال ولا تنال بالجاه، وإنما تنال بالقرب من الله وبالإيمان وبالتعبد لله عز وجل، كما قال إبراهيم ابن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، أي من اللذة والطمأنينة التي تكون من أثر الطاعة. قال: ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية. يعني إذا وجد في حياة الإنسان حب العبادة والأنس به فإنه لا يلتفت في الشرف الفاني والزائل. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال: وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز، ومن أراد عزة الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. فعليه بالتقوى، يعني إذا أراد الإنسان أن يشرف وأن يرتفع وأن يكون له شأن، حقيقة الشأن أن يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. كلما كنت معظما لله قريبا من الله رفعك الله عز وجل بذلك. قال: وكان حجاج بن أرطاء يقول: قتلني حب الشرف. فقال له سوار: لو اتقيت الله شرفت. يعني يقول شغلني حب الشرف، فقال لو اتقيت الله سبحانه وتعالى لحصل لك الشرف. يعني الشرف الذي يحصل بالتقوى والطاعة هذا أعظم. قال: وفي هذا المعنى يقول القائل شعرا: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. يعني معيار الارتفاع عند الله هو تقوى الله عز وجل، إن كرمكم عند الله أتقاكم. ولو الإنسان لزم تقوى الله سبحانه وتعالى لم تكن به نقيصة، ولو كان يعمل في بيت الشعر بأدنى المهن. يعني قال: لو كان حائك يحيك الثياب يخيط الثياب أو حجم، لو كان حجام، يعني الحجامة مهنة ممتهنة، مهنة ممتهنة. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، للدلالة أنها من المهن الممتهنة، يعني يشتغل بإزالة الدماء عن الناس. لكن يقول وجه الشاهد أن الإنسان يعني لو كان على تقوى من الله سبحانه وتعالى فليس فيه نقص، ولو عمل بأي وظيفة من الوظائف يعني النازلة عند الناس. وقال صالح الباجي: الطاعة إمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء. يعني الذي يطيع الله سبحانه وتعالى كأنه أمير على غيره. ألا ترى هيبته في صدورهم، إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا. يعني يريد الذي يقبل على الله، الله سبحانه وتعالى يجعل له هيبة، يعني مثلا العالم والقريب من الله سبحانه وتعالى له هيبة، حتى عند الأمراء حتى عند المسؤولين له شأن، الله سبحانه وتعالى يرفع شأنه. قال: وإن أمر أطاعوا. ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه، وكل الخير من عندك بأوليائك. يعني معنى الكلام أن الجزاء من جنس العمل، أن هذا الرجل لما خاف الله جعل الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس هيبة له، لأنه عظم الله وأحب الله وخاف من الله كما جاء في بعض الآثار، فينعكس ذلك في حياة الناس أن الناس يحبونه ويعظمونه ويهابونه ويخافونه. يعني بقدر خوفك من الله وتعظيمك لله ومحبتك لله تجد أثر ذلك في تعاملك مع الناس. قال: وقال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة، يعني له رفعة وله شأن عظيم بالطاعة. وقال ذنون: من أكرم وعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده، يعني أعظم الناس من ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وذنون أيضا يعني سبق أن ذكرت أن يعني ابن رجب يتوسع في النقل عن بعض الزهاد ممن عرف عنهم التصوف، ذنون المصري وأبو سليمان الداراني والجنيد وغيرهم، يتوسع في هذا الباب. والبعض يعني ومثل ابن القيم يعني يتوسع في هذا الباب، والبعض ينكر عليهم في هذا الأمر، يعني لو اقتصر على ما ورد عن غيرهم في هذا الباب لكان أفضل، لكنه يتوسع. حامد الفقي رحمه الله لما حقق يعني كتاب ابن القيم مدارج السالكين كان يشدد يعني في التعليقات عليه، يقول: لماذا ينقل عن أمثال هؤلاء الذين يعني عليهم بعض الملاحظات في أبواب السلوك. قال: دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عالم وعابد، دخل عليه محمد بن سليمان أمير البصرة وقعد بين يديه يسأله، فقال: يا أبا سلمة، يقول لحماد: ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك، يعني خوفا منك، يعني لماذا الأمير يخاف من هذا العالم؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. يعني يقول العالم إذا أراد وجه الله، الله جعل له هيبة، وإذا أراد الدنيا أزال الله عنه الهيبة وأوقع في نفسه الخوف. قال: ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وهذا جاء عن يحيى بن معاذ وغيره، أن بقدر ما تخاف الله يخافك الناس، وبقدر ما تحب الله يعني يحبك الناس، وبقدر ما تشتغل بالله يشتغل الناس بك. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. يعني كان الصحابة يهابون عمر هيبة شديدة، يهابون سؤاله، يهابون الكلام معه، كان له هيبة وله مكانة، وكان قريبا من الله سبحانه وتعالى، فلما رأى حالهم وهيبتهم منه خاف وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. قال: وكان العمري الزاهد، وهذا حفيد عمر بن الخطاب، عبد الله بن عبد العزيز، عبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر. قال: وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، لما سمعوا بقدومه وقع في نفوسهم الرعب لمكانته وصلته بالله سبحانه وتعالى. قال: حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زادوا على ذلك، يعني شدة الخوف اللي نزل بهم كأنما نزل بهم عدو عددهم كبير، وهذا كله من يعني صلة هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى وارتباطه بالله، فجعل الله له هيبة في قلوب الناس. قال: وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له، وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، كانوا يهابون الحسن البصري وأن يسألوه، فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله، لم يقدروا على سؤاله، وحتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له، يعني مر سنة وهم يهابون ما يسألونه. ابن عباس رضي الله عنه كان عنده سؤال ويريد يسأل عمر بن الخطاب، فجاء انتظر سنة كاملة هيبة لعمر فسأله في موسم الحج. فالله سبحانه وتعالى يجعل لبعض الناس مهابة ومكانة بسبب قربهم من الله. وكذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل، حتى قال فيه القائل شعرا: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يعني له شأن السلاطين وهيبتهم، وهو يعني ارتفع بذلك بالعلم والتقوى. وكان يزيد العقيلي يقول: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. وهذا كما قلت الجزاء من جنس العمل، من أقبل على الله سبحانه وتعالى سخر الله له العباد ويسر له الأمر. وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين، يعني قلوب المؤمنين الله يسخرها لهذا الشخص المقبل على الله تعالى. وقال أبو يزيد البسطامي: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا، وهذا أيضا يعني سبق أن علقنا عليه، وهو النقل عن بعض يعني كبار المتصوفة الذي كان الأولى أن يجتنب. قال: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة لي فيها، وصرت إلى ربي وحدي، وصرت إلى ربي وحدي. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح مخالف. كيف صار إلى ربي وحده؟ الناس يحشرون جموع وزمر إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا الناس سائرة إلى الله عز وجل، وليس هو وحيد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الآخرة. قال: وناديته بالاستعانة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. وهذا أيضا يعني أنه لم يبق إلا هو في السير إلى الله، هذا فيه مبالغة. قال: فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن آنسني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم، يعني سخر الناس لي. والذي سبق فيه غنية في هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى بقدر ما تخافه وبقدر ما تشتغل به وبقدر ما تحبه، الله سبحانه وتعالى يسخر لك الناس يحبونك يعظمونك يهابونك. وكان يزار من البلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: وليتني صرت شيئا من غير شيء أعد، أصبحت للكل مولى لأنني لك عبد، وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد، لكن كتمان حالي أحق بي وأشد. قال: كتب وهب بن منبه إلى مكحول، مكحول بن عبد الله الشامي، قال: أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. هذه وصية عظيمة، يعني اللي يعلم الناس ويجلس للتدريس هذا أصاب قلوب الناس في الظاهر بالتعليم والتفقيه، فليكن لديه بين الله بينه وبين الله علم في الباطن، أي صلة القلب بالله، إحياء الأعمال القلبية، ليرى أثر العلم في حياته في صلته بالله سبحانه وتعالى. بين الإنسان المؤمن وبين ربه أسرار صلة وعبادات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما التعليم والأشياء الظاهرة فهذه يراها الناس، هذه أمور ظاهرة، لكن هناك عبادات الخفاء، الخبء من العمل الصالح، ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا هو سبيل النجاة للإنسان. قال: ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف، يعني إذا علم الناس وأخذ يدرس الدروس العلمية والمجالس الوعظية يرتفع عند الناس بهذا الظاهر. يقول: والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي، كل ذلك يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفة، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. يعني كما ظهر أمام الناس في التدريس وأحبوه، لابد أن يكون له صلة في الخفاء بالله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء من المراقبة والمحبة والأنس بالله والعبادات القلبية. قال: فمن وقف مع منزلتي عند الخلق، يعني اشتغل بس بعلاقته بالأشياء الظاهرة مع الناس، تعليم وغيره، ونسي نفسه، يعني اشتغل بتعليم الناس ونسي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، قال: واشتغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. يعني تعليمك للناس وما عرفوك الناس من الأمور الظاهرة هذا حظ ظاهر، لكن الأعظم من ذلك أن يكون ذلك تربية لك أنت، ويكون لك صلة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبك متصل بالله، وهذا الذي أشار إليه العلم الباطن، ما يكون في قلب الإنسان وصلته بالله عز وجل. قال: وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب: أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان جنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة، تأثر بهذه الكلمة لما رأى أنه يجيب على كل سؤال ويعني يسدد في كل سؤال، فقال: أخشى أن يكون حظك من الدنيا هذا الأمر الظاهر. قال: ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق. وهذه يعني أخواني الأفاضل أخوات الفاضلات توجيه تربوي عظيم، يعني أن الإنسان يركز على العبادات الخاصة، العبادات الذاتية، ينميها في حياته. في عبادات ظاهرة أنت تفعلها مع الناس، مثل حضور الدروس العامة في المساجد، مثل صلوات الجماعة، العمرة تذهب مع الناس، الحج تذهب مع الناس، هذه عبادات ظاهرة تكون مع الناس وتجد دافع أن معاك ناس يشجعونك. لكن هنا حث على أمر أعظم، وهي صلتك الخاصة بالله سبحانه وتعالى وانت بعيد عن الناس، دعائك، ذكرك، ختماتك للقرآن، قيام الليل، العبادات الأخرى، صلتك أنت بالله سبحانه وتعالى، العبادات القلبية، وهذه أنفع ما تكون في أوقات الفتن. لديك عبادات خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، غير العبادات الجماعية التي تكون مع الناس، فأنت تحتاج إلى هذا الجانب. وهذه لفتة تربوية عظيمة يذكرها ابن رجب في هذا المقام. قال: ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله تعالى فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق. ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم، يعني إذا طلب فيما بينه وبين الله المنزلة الله يرفعه ويجعل له الأنس والسعادة، ومع ذلك أيضا يعطيه المنازل الدنيوية ويجعل له شأن بين الخلق. قال: وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه، بل يهرب من ذلك أشد الهرب ويفر أشد الفرار، خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده، يعني سيجعل الله لهم محبة في قلوب عباده. المحبة الله سبحانه وتعالى يملكها، فالله يجعل القلوب تلتفت لهذا الشخص وتحب هذا الشخص وتسلب من هذا الشخص، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، فربطه الله بالإيمان والعمل الصالح. وفي حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. ووجه شاهد أنك تحرص في إصلاح علاقتك مع الله، أصلح علاقتك مع الله وستصلح علاقتك مع الناس جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل. احرص أن تصلح علاقتك مع الله، عبادتك مع الله، أصلحها وسيصلح الله ما بينك وبين الخلق، وسيسخر الله سبحانه وتعالى لك الخلق. قال والحديث معروف وهو مخرج في الصحيح، صحيح البخاري يعني. قال وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا، يعني اطلب الآخرة وسوف تأتي الدنيا راغمة لك، اطلب الآخرة وسوف تأتي الدنيا راغمة لك. قال وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، لو لم يكن حريصا على الدنيا الدنيا تأتيه وتسخر له. قال وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة، يعني الحرص على الدنيا المال والجاه اللي ذكرناهما يمنع الإنسان من شرف الآخرة والعلو الأخروي والسعي في أبواب الطاعات. قال ولا يجتمع معه، يعني ما يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة في قلب الإنسان، ما يجتمعان، لكن من أحب الآخرة ذلل الله له الدنيا. قال والسعيد من آثر الباقي على الفاني، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا السعيد الذي يؤثر الباقي، الذي يؤثر الباقي، الذي يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى وما يبقى، وما يبقى عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لاختار الإنسان الخزف الذي يبقى، لأنه باقي لقيمة البقاء الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى. قال كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال خرجه الإمام أحمد وغيره. قال وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي، أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا فدع الذي يفنى لما هو باقي. يعني دع الفاني، دع حب الأموال، حب الرئاسات، واطلب الآخرة وسوف تأتيك الدنيا راغمة. قال تم الكلام على شرح الحديث، والحمد لله على كل حال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى هنا انتهى التعليق على المتن الرابع من متون السلوك وأعمال القلوب إلى الله عز وجل، وموعدنا غدا بإذن الله عز وجل مع المتن الخامس وهو غاية النفع، متن غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع، بخامة الزرع، وهو أيضا من كتب ابن رجب الحنبلي، يتكلم عن أعمال القلوب وموقف الإنسان في أوقات البلاء وكيف يكون حال الإنسان من الابتلاءات. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق والإعانة على الطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.